السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حتى لا أخذ الوقت من المحاضرة والوقت قصير والمحاضرة طويلة، وخاصة أنها تتعلق بالإمام العظيم المجتهد العلامة صاحب المذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة، فلا أخذ الوقت من الشيخ. قبل أن يبدأ المحاضرة فنذكر لكم ترجمة موجزة لحياته العلمية، فهو الشيخ حفظه الله أبو هيثم بشير بن نور الدين صالح أحمد، ولد سنة 1968 بمدينة حمدية، حفظه الله وصانها من الأعداء. أما رحلته في طلب العلم، قبل أن يرحل فكان يتبع حلقات العلم التي كانت توجد في مدينتنا العريقة، ثم في سنة 1992 رحل إلى مدينة دمشق عاصمة الشام قاصدا اليمن، ولكن لم يوفق هو وبعض الطلبة للذهاب إلى اليمن، فرجع إلى الجزائر. ثم في نفس السنة في شهر ديسمبر 1992 ذهب إلى الحجاز لأداء العمرة مع بعض الطلبة قاصدين دلماج اليمن ليتعلموا من الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وتغمده الله برحمته محدث الديار اليمنية. ففي هذه المرة وفقهم الله عز وجل بعد أداء العمرة واغتنموا هذه الفرصة وجلسوا عند بعض مشايخ الحجاز، انتقلوا بعدها إلى اليمن والتحقوا بالشيخ. والشيخ مقبل رحمه الله كان له حلقات وخاصة في مجال الحديث، فكان يدرس الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين وتفسير ابن كثير وشرح صحيح البخاري وشرح صحيح مسلم وصحيح المستدرك وعلوم الآلة كالمصطلح والنحو وغيره. ثم لظروف انتقل في نفس المنطقة إلى والي هنا عند الشيخ أبي حفص المصري ودرس عنده بعض العلوم، ثم رجعوا إلى الشيخ مرة أخرى، ثم انتقل الشيخ إلى صنعاء لظروف، ثم خرجوا من اليمن لظروف هناك طارئة، فخرجوا من اليمن قاصدين الشام سنة 1995. فلما سمع به الشيخ بخروجه بعث إليه إجازة بجميع مروياته، كل ما أخبر وعلم الشيخ في دار الحديث عنده فبعث إليه إجازة بجميع مروياته. وهكذا بقي شيخنا في الشام في دمشق يلتحق بالمشايخ وعلى رأسهم الشيخ عبد القادر القرناطور رحمه الله، والتحق كذلك بفرع جامعة الأزهر الموجودة في دمشق، وبقي في دمشق إلى سنة 1998، ثم اضطر إلى الخروج من سوريا ورجع إلى بلاده. ومنذ أن وصل إلى هذا البلد وهو يزاول حلقات العلم ويدرس الطلبة ولم تتح له الفرصة في إمامة أو التعليم لعدم وجود الشهادة الرسمية. وهو الآن الشيخ مقيم بالتعليم في ولاية سوهراس، له حلقات علمية وينتقل الأماكن المتعددة لنشر العلم ومحاربة البدع وعلى رأسها التكفير وبدع الخوارج والخروج على الحكام وغيره. فهذه الأمة بحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وهي وحدة المسلمين ونبذ الفرق الضالة وعلى رأسها الخوارج. فللشيخ مجال كبير في الدعوة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن ينفعنا بعلمه. وقبل أن نفتح له المجال، فبالنسبة للأسئلة، من لديه سؤال فيكتبه في ورقة ويعطيه للمشرفين على هذه المحاضرة من أعضاء الجمعية، ونسأل الله أن يبارك في أعضاء الجمعية على ما قاموا به من جهد وعلى استقبالهم للعلماء، وهم بذلك يوحدون الأمة وينبذون الفرقة. فنسأل الله تعالى أن يوفقهم في مهامهم. فنترك المجال لشيخنا، ونسأل الله العلي القدير أن يبارك فيه وأن ينفعنا بكلماته وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسن. فليتفضل مشكورا موفقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا يسعنا إلا أن نشكر أعضاء الجمعية ومجهودهم في هذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يرشدهم إلى كل خير، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. كما لا يسعنا أن نشكر السلطات المعنية التي أوردت فينا تلك الثقة ورخصوا لنا في إلقاء ما يجب علينا إلقاءه. والإمام مالك رحمه الله تعالى يعتبر أشهر من نار على علم، ونحن لا نعرف بشخصية مغمورة أو شخصية مجهولة ونخرجها إلى الواقع، بل هو كما قلت أشهر من نار على علم، وهو علم معروف، صاحب مذهب معروف بارز، لا سيما في النواحي يعني نواحي افريقيا و يعني وما يواليها من البلدان. وذلك لان الله تبارك وتعالى جعل القبول لهذا الامام، وجعل له قبولا في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة حديث رويه أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. والإمام مالك من الناس الذين جعل لهم القبول في الأرض، نسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة. ولذلك اهتم المتقدمون والمتأخرون من العلماء والدعاة وطلبة العلم، اعتنوا بهذه الشخصية العظيمة وما تحويه من آثار عظيمة عناية خاصة. فمنهم من تكلم على ترجمة لهذه الشخصية العظيمة، ومنهم من أفرد عنايته بمؤلفاته رحمه الله تعالى ورضي عنه، ومنهم من تكلم على سعة علمه، ومنهم من تكلم أو أفرد كتبا في تلاميذه فقط. تلاميذ الإمام مالك أفردت فيها الكتب كما فعل الخطيب البغدادي، وكما فعل القاضي عياض بن موسى وغيرهما من العلماء كما سيأتي. وهكذا نحن بناء على طلب أعضاء الجمعية أعددنا لكم هذا البحث المتواضع في جهود الإمام مالك العلمية، جهود الإمام مالك العلمية. وكلمة الجهود هي جمع مفرده جهد، وهو من جموع الكثرة، لأن الجموع في اللغة العربية كثيرة، منها ما هو للكثرة، منها ما هو للقلة، ومنها ما هو اسم جنس جمعي، ومنه ما هو إفرادي، ومنه ما هو اسم جنس مطلق، وغيرها من الجموع. كلمة الجهود على وزن فعول هي من جموع الكثرة، وهو أو هذه الكلمة مأخوذة من الاجتهاد، من الاجتهاد. والاجتهاد هو بذل الطاقة أو بذل الوسع في سبيل الوصول أو الحصول على المتعة، الحصول على المتعة. أما قولنا العلمية وهو وصف للجهود، فقولنا العلمية ليس المقصود من هذا اللفظ هو مؤلفات الإمام ومؤلفات الإمام، فالإمام رحمه الله تعالى له جهود علمية دعوية، وله جهود علمية أو له جهود في طلب العلم، في تلقي العلم، وكيف عانى في أخذه العلوم الشرعية، وله جهود في تعلم حتى العلوم المجهولة أو التي يصعب على طالب العلم أن يتعلمها كعلم الفراسة، هذا يحتاج إلى قوة حتى يكتسبه الإنسان أو يتعلمه، إلى غير ذلك من الجهود. لكن قبل الخوض في جهود الإمام مالك العلمية، أردت أن أشعر أو أشعل شيئا من هذه النار التي على العلم وهو الإمام مالك، أردت أن أخوض في شيء من ترجمته قبل أن أتكلم على بعض جهوده العلمية، على بعض جهوده العلمية. وفي هذه المقدمة أردت أن أتكلم عن نسبه ومولده ونبوغه المبكر، وكذلك ثناء الأئمة عليه وشيوخه أو شيوخه ووفاته رحمه الله تعالى، كترجمة يسيرة، كترجمة ليست
موسعة لأن الإمام من أراد أن يعرف ترجمته رجع إلى المصادر الكثيرة التي تتكلم على ترجمته، لأن الإمام قاسم مشترك ما بين علم الحديث وعلم الفقه، كان رجلا ينسب إلى الحديث وينسب إلى الفقه، وقد حدث تنازع بين العلماء في مسألة هل كل محدث هو فقيه أم ليس كذلك، أم باعتبار الأشخاص أو باعتبار المحدثين منهما هو محدث وفقيه مثل الإمام مالك ومثل الإمام البخاري ومثل الإمام مسلم وغيرهم، ومنهم من هو محدث وليس بفقيه أو اعتبرت أخطاؤه في الفقه وعدت أخطاؤه في الفقه، ولذلك لم يجعل كالأسطوان في الأخذ عنه في مسائل الفقه. نسبه رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن عمر بن الحارث ابن غيمان وقيل عثمان، قيل ابن غيمان وقيل عثمان بن جؤيل بن عمر بن الحارث الذي أصبح في الفتح، وأصبح هذه قبيلة يرجع أصلها إلى يعرب ابن يشجب بن قحطان، ومن أكرم القبائل جاهلية وإسلام، هي القبيلة تعتبر من أكرم القبائل جاهلية وإسلام، وكان جده الأعلى من أصبح وهو بطن من حمية، ولذا لقب به أصبح، ولا خلاف في أنه من ولد الأحطان، لأن العرب ثلاثة أقسام، عرب بائدة وهم العرب القدامى الذين لم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن تاريخهم أو دقيقة عن تاريخهم مثل عاد وثمود وعبلاق وسواهم. والقسم الثاني العرب المستعجلة العدنانية وهم الذين ينزل نسل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وهي التي منها النبي صلى الله عليه وسلم والمنحدر من صلب إسماعيل وتدعى بالعرب العدنانية، تسمى بالمستعجلة وتسمى بالعدنانية. ثم العرب العالبة، العرب العالبة وهم القحطانية، وهم القحطانية وينحدرون من صلب يعرب ابن يشجب ابن قحطان وتدعى بالعرب القحطانية. يعرب ابن يشجب هذا كان له ولدان، له كهلان وحلية، وكهلان نزلت منه أو حضرت منه قبائل منها قبيلة همدان وأنماز وطي ومذحج وكندة ولخم وجدان والأزد والأوس والخزرج، هما أصلهما من قبيلة كهلان، وكذلك ملوك الشام وهم أولاد جفنة كما يسمون، هم أولاد جفنة. وحمية أشهر بطونها وقبائلها زيد الجمهور وقضاعة، قبيلة قضاعة أصلها من حمية، والسكاسي نوعان، منها ما تنسب إلى حمير ومنها ما ينسب إلى كهنان، إلهما فيها السكاسي، لكن السكاسي التي إلى تنسب إلى حمير هي أقدم من السكاسي التي تنسب إلى كهنان، ومنها بهراء ويقال بهراء، وينسب إليها شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحكم ابن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي، ينسب إلى بهراء أو بهراء بالهمز. وأصبح وهي ينسب إليها الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن الإمام مالك من أصبح، وأصبح بطن من بطون حمير، وحمير هو ابن يعرب، ويعرب هو ابن يشجب، ويشجب من قحطان، والقحطانية هم العرب العالم. فنسبه
رحمه الله تعالى معروف بين العرب، وأردت أن أشير إلى شيء يحدث كثير يحدث كثيرا بين عوام الناس، وهو سب وشتم العرب ومدح وتزكية أهل الكفر وغير العرب، وهذا شيء مذموم وخلق يبت بالنقص إلى سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك نرجو من الناس أن يبتعدوا عن هذا الخلق الذميم الذي لا يمت إلى الإسلام، أو الذي لا يمت إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون ذما لأصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول من أسلم من آباء الإمام مالك هو أبو عامر، هو اسمه مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر. أول من أسلم هو أبو عامر، وأبو عامر اختلف فيه أهل العلم هل هو صحابي أم ليس بصحابي. والصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وذهب الإمام الذهبي رحمه الله في التجريد إلى أنه ليس بصحابي، إلى أنه ليس بصحابي، ولكن وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر حدث في المحدثين، وجد من كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعده العلماء من الصحابة، مثل أبو سلمة شقيق بن أبو وائل عفوا شقيق بن سلمة، ومثل طارق بن شهاب وعبد الله، وحتى اختلف العلماء في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا، إن أبو سلمة أو أبو وائل شقيق بن سلمة هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل الإسلام ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الطريق مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يره، وقيل أنه رآه وهو ميت، لكن العلماء لم يعدوه من الصحابة، لم يعدوه من الصحابة. أما بعض أهل العلم كالقاضي عياض بن موسى في المدارك يحكي عن أبي بكر بن علاء القشيري أن أبا عامر صحابي جليل وشهد كل المغازي خلا غزوة بدر، لم يشهد غزوة بدر، وأما بقية المغازي فشهدها كلها، وأقره على ذلك الإمام السيوطي كما في تنوير الحرم. الله أعلم هل هو صحابي أم لا، لكن هذا الخلاف وقع فيه أبو عامر. جد الإمام مالك، مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر هذا تابعي من كبار التابعين، ولم يختلف العلماء في ذلك، ومات سنة 74، وإمامنا ولد سنة 93 كما سيأتي، ويعني لم يرى جده، لم يرى جده. يقول الإمام الزرقاني كان من الناس الذين دفنوا عثمان بن عفان مختفيا بالليل، ويقول حافظ بن حجر قد صح سماعه، يعني مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك بن عمر بن الخطاب. مالك بن أبي عامر له ثلاثة من الولد، له أنس وهو والد الإمام مالك، وله أبو سهيل نافع، وله الربيع. أنس هذا والد الإمام مالك، ولم تثبت له رواية في كتب الحديث، لكن ذكر الحافظ بن حجر أنه أو ذكره من الرواة عن أبيه، من الرواة عن أبيه. وأما نافع أبو سهيل فهذا من الناس الذين أكثر عنهم إلى المال، كان رجلا محدثا وهو عم الإمام مالك، لكن كثير من الطلبة يخلق ما بين النافعين، نافع أبو سهيل عم الإمام مالك ونافع مولى بن عمر أبو عبد الله. كثير من الطلبة إذا وجد مالك عن نافع يخلق، خاصة في الموطأ. ولماذا يخلق؟ لأن نافع أبو سهيل ونافع مولى بن عمر كلاهما عاش في المدينة، وكلاهما روى عن ابن عمر، وكلاهما تلميذهما، التشابه بينهما كثير. لكن نقول كقاعدة، إذا أطلق الإمام مالك نافع يقصد ابن عمر لأنه أكثر عن ابن عمر، وإذا قيده قال أبو سهيل، إلا في حديث أعرابي. أعرابي حديث الذي في البخاري أصله في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا فائر الرأس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث لا أزيد على هذا ولا أنقص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح والله إن صدق، أفلح والله إن صدق. والربيع عمه كذلك، هذا لا تعرف له رواية في كتب السنة، لكن ذكر الحافظ ابن حجر أنه من الرواة عن أبيهما، من الرواة عن أبيهما. أم الإمام مالك اسمها العالية بنت شريك بن عبد الرحمن الأزدية، والوقت قصير، وإلا المرأة هذه كان لها الأثر الفعال في تربية الإمام مالك، وأثر في نفسه في أخلاق كثيرة تخلق بها الإمام مالك، أخذها من والدته أم العام. مولده رحمه الله تعالى يذكر اليافعي في طبقات الفقهاء أنه ولد سنة 94 هجرية، وذكر الطحاوي وغيره أنه ولد سنة 90 أو 95، وبعضهم ذكر أنه ولد سنة 90، لكن ذكر يحيى ابن بكير. ولذلك يحيى ابن بكير اسمه يحيى ابن عبد الله ابن بكير، من رواة أو من شيوخ الإمام البخاري، وروى له البخاري 191 حديثا، روى له البخاري 191 حديثا. لكن الإمام البخاري لم يعتمد رواية يحيى ابن بكير عن الإمام مالك، اعتمد رواية عبد الله بن يوسف التنيسي أبو عبد الله أو أبو محمد الكلاعي المصري في روايته عن مالك. لذلك إذا قرأت صحيح البخاري ستجد أن الإمام مالك الراوي عنه أو شيخ البخاري في الرواية عن مالك هو عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، وليس يحيى بن بكير، مع أن يحيى بن بكير من الناس الذين أكثروا عن الإمام مالك، وكان ينكر أشد الإنكار أن ينسب أو ينسب أن يقال عنه بأنه لم يسمع من الإمام مالك رحمه الله تعالى. فيحيى بن عبد الله بن بكير لماذا لم يروي له البخاري ويخرج له البخاري من طريق مالك وخرج له من طريق الليث بن سعد؟ لأن يحيى بن بكير هذا من أثبت الناس في الليث بن سعد، كان جاره في مصر، وهو مصري، أبو زكريا المصري كان جاره، فهو من أثبت الناس في الليث. وأما في مالك فقد سمع رواية حبيب بن أبي حبيب. إمام مالك رحمه الله تعالى تفرد في علماء الحديث بطريقة العرض في علم الحديث. ما هو العرض؟ العرض أن يعرض عليه الموطأ وتعرض عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع، وإذا وجد خطأ صححه، وإذا يعني وجد شيئا تكلم عنه وغير في كثير. كان كل سنة يختم الموطأ بهذه الطريقة، يعرض عليه موطأ مالك. وكان من الذين يعرضون، كان منهم معبد بن عيسى القزاز، وكان منهم حبيب بن أبي حبيب. يقول يحيى بن معين: حبيب أو عرض حبيب شر عرضه. ولذلك طعنوا في رواية يحيى بن بكير بن مالك لأنه كان أو وقع في سماع حبيب بن أبي حبيب، وكان شر عرضه لأنه كان ينتقل السطور ويقلب الأوراق ليكذب. لذلك يعني أنكروا روايته، لكن سماعه من الإمام مالك صحيح. يعني لو قال يحيى بن بكير وهو الإمام الثقة، أثبت الناس الليث بن سعد إذا قال حدثني الإمام مالك فروايته صحيحة وروايته مقبولة، روايته مقبولة. قال يحيى بن بكير: سمعت مالكا يقول ولدت سنة 93، وهو أصح الأقوال كما رجحه الإمام السمعاني واختاره ابن فرحون وغيرهم من المالك. ولد الإمام مالك بالمدينة، وكان يجل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعض الأصابر طعنوا فيه من باب ماذا؟ تكلموا فيه من باب أن الإمام مالك لا تعرف له رحلة. يقول إبراهيم بن أدهم: إن الله يدفع البلاء على هذه الأمة برحلة أهل الحديث. فأهل الحديث كانوا إذا رأوا رجلا لم يرحل إلى طلب العلم تكلموا في روايته، منهم الحكم بن نافع لم تعرف له رحلة وهو من شيوخ البخاري، وتكلموا في روايته من أجل أنه لم يرحل. الإمام مالك لم يرحل، فبعض الأصابع في علم الحديث لا نقول معتبرين تكلموا فيه من أجل هذا الأمر، وقالوا بأنه لم يرحل، ومن لم يرحل لم يقتصر إلا على أحاديث بلده فقط، وأحاديث بلده قد تكون يعني صحيحة وقد تكون متكلم فيها خارج بلده. لكن اعتذر الإمام مالك في عدم رحلة أنه أولا كان يحب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جعفر بن محمد: قيل لمالك: اخترت مقامك بالمدينة وتركت الريف والقصر. يعني الإمام مالك كان يسكن خارج المدينة، كان يسكن خارج المدينة لكن دخل إلى المدينة، وكان يعني يقتني بيت عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يقال أن هذا بيته، كان يؤجر بيتا كان يسكنه عبد الله بن مسعود. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: وكيف لا أختاره، وما بالمدينة طريق إلا سلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام ينزل عليه من عند رب العالمين في أقل من ساعة. فكان رجل له أقوال كثيرة في تعظيم مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبوءه المبكر، وأنا أحاول أن أختصر حتى أصل إلى صلب الموضوع ويكفينا الوقت. نبوءه المبكر، كان قد حفظ القرآن وهو صغير السن، ثم اتجه إلى حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون مقولة الشافعي، يقول الشافعي رحمه الله تعالى: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. لكن نسأل الشطر الثاني الذي قاله الشافعي: والحفظ في الكبر كالنقش على الماء. الحفظ في الكبر كالنقش على الماء، هذه المقولة كلها مقولة. قال: الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على الماء. وقال بعض معاصري الإمام مالك: رأيت مالكا منذ صباه على استحفاظ ما يكتب عليه، كل شيء يكتبه يحفظه رحمه الله تعالى ورضي عنه، حتى إنه بعد سماع الدرس يتبع ظلال الأشجار يستعيد ما تلقى ولقد رأته أخته كذلك فذكرته لأبيها فقال لها يا بني إنه يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شيوخه رحمه الله تعالى فيقول الإمام الزقاني أخذ عن 900 شيخ فأكثر، وكل هؤلاء الشيوخ من المدينة، المدينة المنورة، المدينة النبوية، كانت تعد بالعلماء. فنبغ الإمام مالك من أوساط هؤلاء حتى عرف بأخذ شيوخه عنه. الشيوخ الذين سنذكرهم بعد تتلمذوا على الإمام مالك وأخذوا عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الجهد البليغ في بروزه رحمه الله تعالى. يقول الإمام الغافري رحمه الله تعالى، يقول كل شيوخه مدنيون إلا 6 من الشيوخ لم يكونوا من المدينة، لكن كلهم كلما قرأت شيخا للإمام مالك ولم يكن من هؤلاء 6 فاعلم بأنه مدني. وهذا يفيد طالب العلم كثيرا في بحوثه في علم الحديث، يفيده كثيرا في أنه كل شيوخه اعلم بأنهم مدنيون من المدينة، أكثر من 900 شيخ كلهم من المدنيين من المدينة. إلى 6 أذكرهم وهم الفائدة أبو الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم بن تدرس وحميد الطويل، حميد أبي حميد الطويل، وهذا من البصرة البصري، هذا الفائدة أنه مات وهو قائم يصلي رحمه الله تعالى، مات وهو قائم يصلي. وأيوب ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر وعطاء الخراساني وعبد الكريم الجزري وإبراهيم ابن أبي عبلة الشام، هؤلاء 6 كلهم ليسوا من المدينة. أما بقية شيوخ الإمام مالك تحدث بدون أن تبحث في ترجمته أنه من المدينة. ومن أشهر هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم هذا الإمام أشهرهم على الإطلاق كان يحبه كثيرا هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه العالم عالم المدينة، ويقال له ربيعة الرأي لأنه يتقوى بالرأي، وهو مولى لآل المنكدر، وكان ثقة ثبتا أدرك جماعة من الصحابة، وكانت له حلقة أو حلقة في الفتوى بالمدينة، وكان يجلس إليه وجوه الناس، يجلس إليه وجوه الناس. يقول الإمام مالك ذهبت حلاوة الفقه والحديث منذ مات ربيعة، كان يجله ويحبه كثيرا، قال ذهبت حلاوة الفقه والحديث منذ مات الإمام ربيعة. مات سنة 136 و100 بعد الهجرة، وكان عمر الإمام مالك 43 سنة في تلك يعني في عند موته. وروى عنه في الموطأ 12 حديثا وتأثر به مالك كثيرا، ولا سيما بملابسه، كان حتى اللباس يلبس مثل ما يلبس ربيع ويحب لباس شيخ. الشيخ الثاني أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث، وهو من الطبقة الثانية من أهل المدينة. وإذا قال يذكر هذه الفائدة يذكرها القاضي عياض بن موسى في مداركه، يقول إذا قال مالك على هذا أدركنا أهل العلم ببلدنا والأمر عندنا فإنه يريد ربيعه وابنه، يريد هذان أو هذين الشيخين ربيعه وابن هرمز. وقد لازم الإمام مالك بن هرمز نحو من ست أو سبع سنين أو ثمانية سنين، وقال مالك: كنت آتي ابن هرمز من بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل، فما أخرج من بيته حتى الليل. شيخ آخر كان من شيوخ الأجلاء للإمام مالك نافع مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله العدوي المدني، الذي كان أو أسر في إحدى الحروب بين المسلمين والفرس، وكان من نصيب ابن عمر. يقول ابن عمر الصحابي رضي الله تعالى عنه: لقد من الله علينا بنافع، لقد من الله علينا بنافع. واختاره هذا الرجل عمر بن عبد العزيز فبعثه إلى مصر ليعلمهم السنن، إلى غير ذلك من الشيوخ الذين يعني لو ذكرناهم كلهم أو أشهرهم لا طال بنا الوقت. ثناء الأئمة على الإمام مالك. يقول تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتاب الثقات: يبين لك كيف تعرف العالم. العالم ليس ادعاء الناس له بالعلم، العالم لا يشهد له العوام بالعلم. يقول تقي الدين السبكي: العالم هو الذي شهد له أهل العلم بالعلم وأمروا طلبة العلم بالرحلة إليه من كل حدب الناس. فليس كل من زكي أو أثني عليه أو جلس متصدرا للناس يعتبر من العلماء، قد لا يظهر للناس. العالم قد لا يواجه الناس لكنه عالم يشهد له بالعلم. ووجد في السلف كثير من هذا النوع من الناس الذين بلغوا الذروة العليا في العلم لكنهم لم يشتهروا ولا يعرفهم الناس. لذلك العالم هو الذي يثني عليه أهل العلم. ولذلك في ترجمة الرجل: إذا لم تذكر الثناء عليه فهذا نقص في حقه، نقص في حقه رحمه الله تعالى. من بين الثناء ذكر أن الإمام مالك لما توفي رحمه الله تعالى تنافس الناس على مجلس الفتوى للإمام مالك، ولم يجلس مكانه القرآن. أقران إمام مالك من العلماء لم يجلسوا في مجلسه الذي يحدث فيه اعتبارا لقدره وأنه لا يمكن أن يعوضه أحد، فجلس أحد الأصابع أحد الشباب الذين يتسرعون. هذا الشاب وهو جالس يحدث الناس مكان الإمام مالك بعد موته مر رجل من أقران الإمام مالك، فلما رأى الشاب جالسا حيا قال: لأنظرن إلى علم الرجل. فجاء إلى المجلس وجلس يسمع، فعند جلوسه قال هذا الشاب: أخطأ مالك. قام الرجل هذا القارئ قام في مجلسه وقال له: مثلك مثلك يخطئ الإمام مالك، مثلك ومثل الإمام مالك كمثل رجل بال بين نهرين فرغ بوله فظنه نهر ثاني. لا تقل أخطأ وقل الصواب في مسألتك، لتزكية للإمام مالك. كذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى في الثناء على هذا الإمام: مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين. وقال يحيى بن سعيد ويحيى بن معين: مالك أمير المؤمنين في الحديث. وهذا لفظ لقب يسمى به الناس الذين وصلوا إلى حد كبير في هذا العلم يلقبون بأمراء، فيقال أمير المؤمنين في الحديث. وكان الإمام أحمد يقدمه على الثوري، سفيان الثوري وحماد بن سلمة، ويقدمه على الليث بن سعد والحكم بن عتيبة والأوزاعي أبو عمرو الفقيه، وهؤلاء كلهم علماء. كان الإمام أحمد يقدمه عليه، يعني إذا تعارض حديثه مع حديث هؤلاء الأئمة قدمه عليهم واعتبر حديثه صدقا ولو اجتمعوا، ولو اجتمعوا. ولا يغرنك في علم الحديث إذا قيل لك هذا مالك خالف هؤلاء الخمسة والمخالفة يحكم عليها بالشذوذ، تقول لا، الرواة طبقات، الأئمة مثل الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من المحدثين إذا عارضوا أو إذا عورضوا من طرف الثقات قدم حديثهم على الثقات وإن كانوا مخالفين. ولجفاء في علم الحديث لا يحكم على الحديث بالشذوذ بمجرد المخالف. إذا كان إماما معتبرا مثل الإمام مالك فإنه لا يحكم على حديثه إذا خالف الثقات. ويقول سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، وهذا الرجل معروف في علم الحديث وهو قارئ الإمام مالك، قارئ الإمام مالك، لكن كان يجل الإمام مالك إجلالا عظيما مع أنه قارئ، والإمام مالك كذلك كان يجل هذا سفيان بن عيينة. حتى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى سئل في مسألة فأفتى وأجاب عن تلك المسألة، فقال له السائل: مالك يخالفك، مالك خالفك، قال: أتقرنني بمالك؟ سفيان بن عيينة يقول: أتقرنني بمالك؟ مثلي ومثل مالك كمثل قول جرير بن عطية، جرير الشاعر: وابن اللبون إلى ما لز في قرنه لم يستطع صولة البزل القنائس. ابن اللبون شبه نفسه بابن اللبون اللي هو ابن ناقة الذي عمره 3 سنوات، وشبه الإمام مالك بالبزل القنائس الذي عمره 9 سنوات. إلى ما لز في قرن، يعني إلى ما ربط مع الصغير مع الكبير وأعطي الأكل يأكل الكبير والصغير لا يستطيع، تعظيما للإمام مالك. ثم إن سفيان بن عيينة تأول للإمام مالك الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. الحديث اختلف فيه العلماء في صحته، لكن جاء من طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة، يعني سفيان بن عيينة يعتقد صحة هذا الحديث، فكان يتأول ويقول: عالم المدينة هو الإمام مالك، عالم المدينة هو الإمام مالك. وسئل مرة فقال: عالم المدينة هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. لكن أرجح الأقوال أن الحديث إذا صح، لأن بعض أهل العلم يضعفه لعنعنة بن جريج، وعنعنته أو هو يدلس تدليس الإسناد، وهو يعني من أنواع الضعف التي تؤثر على الحديث، وكذلك في عنعنة أبي الزبير، فيه عنعنة أبي الزبير. لذلك إن صح الحديث فالمراد بعالم المدينة هو الإمام مالك. لماذا؟ لأسباب، منها أن الذين رجحوا عبد العزيز العمري العزيز بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري رجحوه لأن نسبه ينتهي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نقول هذا غير مرجح. لماذا؟ لأن الأمر لا يعتمد إلى النسب، الأمر لا يعتمد إلى النسب. ثم عبد العزيز هذا اعتزل العلم واعتزل الدعوة إلى الله عز وجل واعتزل الناس، حتى إنه بعث إلى الإمام مالك وأمره أن يعتزل الناس، لكن الإمام مالك رفض وقال كل في خير فيما فتح لك، أنت فتح لك في العبادة ونحن فتح علينا في العلم والدعوة إلى الله عز وجل. لذلك ثم إن الإمام مالك اشتهر بالرحلة إليه وهو قال لا يجدون أحدا يأخذون عنه العلم في الحديث إلا عالم المدينة، واشتهر بالرحلة إليه حتى كان كما سيأتينا يزدحم الناس عند بابه ازدحاما شديدا بأخذ العلم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم وفاته رحمه الله، يقول سحيون عن عبد الله بن نافع توفي مالك وهو ابن 87 سنة، توفي سنة 79 و100 بعد الهجرة، وغسله ابن كنانة بن أبي السبير، وكان ابنه يحيى وكاتبه حبيب يصبان الماء عليه، وأنزله في قبره جماعة، وأوصى رحمه الله أن يكفن في ثياب بيض، أوصى رحمه الله أن يكفن في ثياب بيض ويصلى عليه في موضع الجنائز في المدينة، ودفن مع الصحابة الباقية رحمه الله تعالى ورضي عنه. جهوده العلمية، لضيق الوقت أردت أن أتكلم على ثلاثة فصول فقط في جهوده العلمية رحمه الله تعالى. الفصل الأول جهده أو جهوده في تلقي العلم، في تلقي العلم. والفصل الثاني جهوده العلمية الدعوية، الدعوة إلى الله عز وجل. ثم الفصل الثالث جهوده العلمية في التأليف والمؤلفة. الفصل الأول جهوده في تلقي العلم، نجاح الطالب طالب العلم ووصوله إلى درجة عالية في العلم وبلوغه إلى تلك المرتبة وعدم نجاحه في ذلك يكمن في كيفية تلقيه. شوفوا العالم مهما بلغ علمه، الرجل أو الطالب مهما بلغ علمه إذا خالف الكتاب والسنة لا يسميه العلماء عالما، لكان منهجه وعقيدته تخالف عقيدة الكتاب والسنة فإنهم لا يطلقون عليه لفظ العالم. عند المرافضة والشيعة والخوارج لهم ناس مجتهدون ومتكلمون ويحسنون الجدال بل يتقنون علوم الآن، لكن لم يسمي أحد من العلماء واحدا منهم عالم لأنه مخالف، لأنه مخالف. ولذلك يقول الإمام أحمد في النظر إلى العالم منشأه ما هو، إذا كانت البيئة والنشأة يعني نشأ في أحضان الكتاب والسنة واستقى علمه من الكتاب والسنة فهذا يطلق عليه لفظ العالم كما قال ابن أحمد، أما غيره فلا يسمى عالم. وعلوم الشريعة مستقاة من الكتاب والسنة، ولم يفرق العلماء في هذين الأصلين العظيمين الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقول الإمام الشافعي الألف واللام بالعهد، المقصود هم الصحابة المؤمنون الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شاق الرسول وخالف المؤمنين في الأخير نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلافة سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فمصدر التلقي والاستدلال عند العلماء هو الكتاب والسنة، ولذلك أثرت أقوال على أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم، مفادها أن منهجهم العلمي هو أنهم استقوا العلم من الكتاب والسنة. يقول أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له أن يدعها لقول أحد من الناس. ويقول رحمه الله: بل تواتر عن الإمام الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول رحمه الله: إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وسأل أو قال الإمام أحمد الشافعي، يقول للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه. يخالف رأيه، يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله محمد سعيد صفر المدني الحنفي في أبيات أحببت أن أسمعها لكم، يقول فيها رحمه الله تعالى: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة النعمان: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بأنه. وهذا أصل عظيم كان عند الأئمة، الأئمة الأربعة كلهم عندهم هذا الأصل العظيم، وهو التمسك بالكتاب والسنة. الإمام مالك عرف هذا الأمر في منهجه، وعرف في سيرته أنه كان أشد تمسكا بالكتاب والسنة من حيث الأقوال ومن حيث الأعمال. أما قولا فقد جاء بالاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى، وقال مالك: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل: أو قال يعني مالك فينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يتبع الرأي، فإنه من اتبع الرأي جاءه رجل أقوى في الرأي منه فاتبع، فكلما غلبه رجل اتبعه. أرى أن هذا بحث لم يتم، ولذلك له قول الإمام مالك: أو كلما جاءنا رجل مجادل يحسن الجدال اتبعناه وتركنا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: واعملوا من الآثار بما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركت فيكم ما إذا اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحق. وجاء في السير علام النبلاء بسند صحيح، صح هذا السند عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا، تقصد الخلفاء الأربعة، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يشير إلى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكان كثيرا إمام مالك ما يتمثل بهذا البيت: وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. فكان رحمه الله تعالى صاحب سنة، هذا في القول وفي العمل، وفعله رحمه الله تعالى يتمثل فعله في توقيره لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إمام مالك كان رجلا موقرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس إذا دخلوا عليه طلبة العلم إذا ازدحموا ودخلوا عليه أرسل إليهم الجاهل: تريدون المسائل أم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم كما هو في الهيئة التي يكون عليه ويحدثهم بالمسائل، مسائل الفقهية يسألونه ويجيبه. وإن أرادوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مكانه، ثم يدخل فيغتسل ويتطيب ويتعمم ويلبس أحسن الثياب، ثم يخرج إليهم ويحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي: كنا نخشى خشخشة الوار في مجلس الإمام مالك، يخشون حتى خشخشة الوار. ويقول الإمام الشافعي: كنا نجلس عنده وكأن على رؤوسنا الطير، لا يتحرك أحد، إذا ضحك أحدهم في المجلس قام ختم المجلس وقام ولم يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توقيره يدل بفعله، توقيره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر فيه أنه كان صاحب سنة. ثم توجيهه أو توجيه فتواه على توجيه أو على وجاهة الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم نبيل الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد. إذا قيل من في العلم سبعة أبشر روايتهم ليست عن العلم خالد. فقولهم عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود صاحب ابن عباس وأثبت الناس فيه، وعروة بن الزبير. فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، ثم خارجة بن زيد. هؤلاء هم الفقهاء السبع، وكلهم أبناء صحابة، كلهم ينتسبون أو هم أبناء صحابة. الإمام مالك في بداية الحلقة ذكرت لكم أن من الأصاغر من طعن في أنه لم يرحل، قالوا تعذروا له بأنه لم يرحل لأنه رأى أن فقه الفقهاء السبعة في المدينة، هؤلاء كلهم في المدينة وعلمهم موجود في المدينة. ولذلك أحد الدكاترة وأظنه الأعظم جعل مقارنة بين فتوى مالك وفتوى الفقهاء السبع، فوجدها بمثابة 98% توافق. إذن هو كان في المدينة يتتبع أثر هؤلاء الناس الفقهاء السبع، والفقهاء السبع أصحاب سنة كما ذكر في تراجمهم رحمهم الله تعالى. ثم عرف بأن مالك صاحب سنة وأنه متمسك بها، لأنه كان أو عرف بأنه صاحب سنة أن الله عز وجل فتح عليه في الفراسة. رجل كان صاحب فراسة عظيمة، والإمام الشافعي أخذ الفراسة عن الإمام مالك، هو نفسه قال أخذتها عن مالك. الشافعي كذلك عرف بهذا العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية عرف بهذا، شيخ الإسلام ابن تيمية خرج إلى الثغور، يعني خرج يوما من بيته فرأى فتهيأ له كأن الجو جو قتال وليس جو سلمي، الحال رآه كأنه جو معركة، فخرج يحذر المجاهدين في الثغور ويقول لهم احذروا احذروا الثغار فإنه قادم، وقذفوا فعلا ووقع مكان يتوقع. الشافعي التقى، وهذه الطرائف التي تذكر عن الإمام الشافعي، التقى في يعني رجع إلى بغداد فالتقى بمحمد بن الحسن الشيباني، وكان معاهم الحميدي، الحميدي هو شيخ الشيوخ البخاري ويعتبر يعني من طلبة الإمام الشافعي، لأن يعني الإمام الشافعي الحميدي طلباء العلم مع بعضهم البعض عند سفيان بن عيينة، ثم تخلى الحميدي الشافعي وبقي الحميدي جالسه 19 سنة وهو جالس عنده. فلما التقوا هؤلاء الثلاثة قال محمد بن الحسن الشيباني للإمام الشافعي، قال له تعلمت الفراسة باليمن؟ قال نعم. قال وقد مر رجل يمشي، قال له أين ما تعلمت في الفراسة؟ هذا الرجل أخبرنا عنه ماذا تعلمت؟ فقال الشافعي والله لقد رابني هذا الرجل، إما نجار وإما خيار. الحميدي لم يمتلك نفسه فقدر. قال فسارعت إلى الرجل، السلام عليكم وعليكم السلام، ما مهنتك؟ قال كنت نجار وأنا اليوم خيار. فكانت لهم فراسة عظيمة، هذه الفراسة أخذها من من؟ أخذها من الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولن تستطيع أن تكون لك هذه الفراسة إلا إذا كنت على جادة الكتاب والسنة. الفراسة نور يبعثه الله عز وجل في قلب العالم. إذا خالف الكتاب والسنة فهذا مشعب وليس فراسة. كما قال الإمام الشافعي: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في السماء وهو مخالف الكتاب والسنة فاضربوا بأعماله وبقوله على الحق أو كما قال. فالإمام مالك كان صاحب دراسة، ويدلك على أنه كان صاحب سنة، وكل من ذكرت تراجمهم في الدراسة كانوا كذلك، كانوا على جادة الكتاب والسنة، كانوا على جادة الكتاب والسنة. الإمام مالك لما رأى الشافعي قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي محمد. قال: يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن. وقال كان عنده ثلاث طلبة الإمام مالك رحمه الله، شوفوا صدق دراسته، كان عنده ثلاث طلبة، كان ابن فروخ وابن غالب بن نون والبهلول بن راشد، وقد أرادوا أن يودعوه وهم في ثلاثة إفريقيا، أرادوا أن يودعوه فجاءوا إليه فقال ابن غالب أو ابن فروخ، قال: هذا فقيه بلدي. وقال ابن غالب: هذا قاضي بلدي. وقال البهلول: هذا عابد بلدي. فكان كل واحد مثل ما قال الإمام رحمه الله تعالى. فصدق فراسته تدل على أنه كان رجلا متمسكا بالسنة. توقيره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له أكسبته هيبة، ولا يعلم على ممر التاريخ أعظم رجل أعطي هيبة من عند الله عز وجل كالإمام. يقول سعيد بن أبي مريم: ما رأيت أشد هيبة من مالك، لقد كانت هيبته أشد من هيبة السلطان. ويقول الشافعي: محمد بن إدريس الرجل صاحب مذهب، ورجل كذلك يعتبر من الرؤوس من العلماء، ومع ذلك انظروا ماذا يقول عندما رأى أول مرة الإمام مالك. قال: ما هبت أحدا قط هيبتي مالك بن أنس حين نظرت إليه. عندما نظر إليه رأى فيه هيبة عظيمة. والثوري رحمه الله تعالى، وهو من هو سفيان الثوري، قالوا في ترجمته أنه كان لو قيل له غدا الساعة لما استطاع أن يزيد في عمله، كان يومه مشغولا بالله عز وجل، لو قيل غدا الساعة لما استطاع أن يزيد في عمله رحمه الله. ومع ذلك لما رأى الإمام مالك ورأى طلبة العلم حوله قال: يأبى الجواد فلا يراجع هيبة، فالسائلين نواكس الأثقال، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان، فهو المهيب وليس ذا سلطان. إذا هذا بعض من جهوده في تلقي العلم رحمه الله تعالى. أما جهوده العلمية الدعوية فنقول: العالم لا يمكن أن يكون أو أن يبلغ ذروة العلم وعلوه إلا إذا مارس الدعوة إلى الله عز وجل. لا يوجد من هو عالم ولا يمارس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يذكر عن المحدثين الكبار الذين نبسوا بألقاب سيئة، هشام بن عروة طعن فيه العقيلي حتى قال الذهبي في الميزان: أبا لك عقل يا عقيلي هشام الإمام. هشام بن عروة تزوج ابنة عمه فاطمة بنت المنذر، هشام بن عروة بن الزبير تزوج فاطمة بنت المنذر بن الزبير ابنة عمه، كانت محدثة وروى عنها أحاديث من طريق أسماء. فلما يعني تزوجها قال ابن إسحاق: حدثتني فاطمة صدق غيرة زوجته، فقال ابن إسحاق كذاب، طعن فيه لأنه روى عن زوجته. فقال العقيلي طعن في هشام بن عروة لأنه طعن في ابن إسحاق. فقال هشام بن عروة قال أما لك عقل يا عقيلي؟ هشام الإمام، إذن رؤوس المحدثين وعلماء المحدثين كانوا إذا لقبوهم أو أساءوا إليهم بكلام كان العلماء يدافعون عنه. بماذا؟ يقولون كان هشام رجل عامة، يعني رجل دعوة، ورجل كان بين الناس معروفا بالدعوة إلى الله عز وجل. من العالم الذي لا يمارس الدعوة إلى الله عز وجل فهو ناقص، ولا يمكن أن يبلغ ذروة العلم حتى يمارس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقبل أن تكون الدعوة وظيفة للعلماء كانت وظيفة للأنبياء والرسل، وهي أشرف من مقامات التعبد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم فالدعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس تبعهم، والناس تبعنا. يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ويقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. بل هي وظيفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق بشيرا، وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا. إذا الدعوة إلى الله عز وجل من أركان العلم وهي ركن لا بد أن أو صراط لا بد أن يتجاوزه العالم، لا بد أن يمارسه في حياته العملية. الإمام مالك إذا أضيف هذه، الإمام مالك رحمه الله تعالى مارس الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق العلم، جلوسه في الفتوى والإفتاء هذا دفعه إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول جاء رجل يسأل مالكا مسألة مالي أحببت يعني أن أذكرها لغرض في يعني لغرض من الأغراض، أن الإمام مالك جاءه رجل يسأله عن مسألة فقال أو بادر بن قاسم وعبد الرحمن بن قاسم العتقي صاحب المدونة بادر إلى جوابه، فغضب مالك وقال رحمه الله جسرت على أن تفتي يا عبد الرحمن؟ يكررها عليه ما أفتيت حتى سألت هل أنا للفتيا موضع؟ فلما سكن غضبه سئل من سألت حتى أجيزت؟ قال علماء المدينة وفي رواية قال الزهري ورميع. وفي هذه الحادثة لنا وقفة في أمرين، أولها الجسور على الفتوى والتعدي على مهمة أهل العلم، أن الفتوى مهمة من مهمات أهل العلم والعلماء، ولا يجوز للشباب أن يتجاصر على الفتوى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن إن الذين يسعون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وفي أيامنا هذه كثر هذا الأمر، تجد المغامير والصغار والأحداث يفسون في دين الله عز وجل، فأردنا من خلالها أن نأخذ أدبا من أدب الإمام مالك. الإمام مالك على جلالة قدره، الحكم من هو ابن القاسم، ابن القاسم هذا وعبد الرحمن رجل من أجل فتوى رحل إلى الإمام، يقول ما ذهبت إلى مالك إلا وأنا أعلم بجميع مسائل، لأنه تفرق تلامذة مالك، فذهب عبد الله بن وهب مصر إلى مصر فجلس عنده وأخذ عنه العلم. ابن القاسم أخذ العلم عن عبد الله بن وهب، يعني علم مالك، مسائل مالك. فجاءه رجل استفتاه بمسألة فأجابه قال من حدثك؟ قال عبد الله. قال إذا السند موجود سأذهب إلى عبد الله وسندك نازل. فغضب، كان قد تزوج حديثا، قال أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت. 17 سنة وهو عند الإمام مالك لم يبع فيها ولم يشتري. ثم أقبل حاج مصر، فلما أقبل حاج مصر دخل على حلقة مالك فسأل أفيكم ابن القاسم؟ قال مالك هذا. فذهب إليه فنزل يقبله ويقبل يعني عليه ورأسه ورجليه كما قال. فقال ابن القاسم فإله رائحة الولد، رجل ضحى بحياته وبأهله وبأولاده من أجل العلم، ومع ذلك قال له ابن مالك جسرت على أن تفتي يا ابن القاسم؟ لا تفتي، ما أفتيت حتى أجاز الكلام، حتى أعطوه إجازة لهذا. لا نقول الإنسان لا يدرس لا يدعو إلى الله عز وجل، يفعل ذلك، لكن أن تفتي وأن تتكلم في دين الله عز وجل بغير علم وبغير يعني موضع، وأنت لست موضع للفتوى، فهذا من الضرر على دين الله عز وجل. كثير من الشباب يظن نفسه أنه ينصر هذه الدعوة وهو يخذلها من حيث لا يشعر، ويضعفها من حيث لا يشعر بتجربه على هذا الأمر. تعلم مسألة مسألتين، هذا لا يدفع بك إلى الجسور وإلى التعدي على الفتوى. ثم التطاول على أهل العلم، يعني أجاب السائل والإمام مالك موجود، ويقال لا نفتى ومالك في المدينة، فلا يجوز أن يتطاول على أهل العلم، والمباحث يعني طويلة وتحتاج إلى وقت أطول. وفي هذا القدر الكفاية، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طلب العلم وأن يشدنا عليه وأن يعين إخواننا على الدعوة إلى الله عز وجل. وكذلك نسأل نعيد شكرنا إلى الذين ساهموا في هذا الأمر. بارك الله فيكم.
إذن جزا الله شيخنا أبا الهيثم بشير صادق خير الجزاء، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وأن يسددنا وأن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناته وأن ينفع بها الجميع. وفي الأخير ننوه إلى قدر الإمام مالك رحمه الله مما يدل على رسوخ قدمه في العلم، أنه وضع عبارات رائقة تعتبر منهجا يسار عليه في الاعتقاد وفي الفقه وفي السلوك، بل وفي الدعوة والإصلاح أيضا. ففي الاعتقاد عبارته الرائقة التي طبقت شهرتها الآفاق وتناقلتها كتب الاعتقاد القديمة، كتاب السنة لأبي عاصم وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام الزنكاري وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة. وهي لما جاء ذلك الرجل فقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك وأخذته الرحباء، ثم قال بين السائل فقال الاستواء منه معلوم والكيف منه مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أرى هذا الرجل إلا مبتدعا فأخرج عني الرجل. فصارت هذه المثابة الأصل الركين في باب الاعتقاد. وفي الفقه قد ذكر لكم شيخ أصول الإمام مالك رحمه الله، وهي تجتمع مع أصول الأئمة في أن أول أصل يبنى عليه الفقه بل وتبنى عليه سائر الأحكام هو الكتاب والسنة، ويليه فهم سلف الأمة المتمثل في الإجماع. وأما القاعدة الثالثة في باب السلوك فهي ما رواه أبو بكر القرطوشي المعتبر أستاذ، أو الذي يسمى في مذهب مالك الأستاذ في كتابه حوادث البدع، عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ثم أتم عبارة هذه برسم خطة ومنهج عظيم في باب الدعوة يدل على رسوخ الإمام في هذا الدين، وفقه عظيم أوتيه رحمه الله، وخير عظيم أوتيه رحمه الله، حيث قال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه عن هذه الأمة خير الجزاء، وأن يبارك في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.